بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصرنا من هذه الفتن. ونصلي ونسلم على من وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس في زيارة لبعض الأهل والأصدقاء والإخوة الأعزاء الذين يعيشون في بيئة زراعية، فكانت فرصة لتلقي أسئلتهم في جانب الزراعة. وأول ما أفزعني عندما وجدت أن بعض هؤلاء يقومون بتأجير الحدائق لمدة سنوات. عنده مثلا حديقة مانجو، يقول: هذه أجرتها مدة 5 سنوات بمبلغ كذا، برتقال، موز، أي فاكهة من الفواكه يقوم بتأجيرها. ما الذي أجره؟ هل أجر الأرض؟ الأرض ليست أرضا للزراعة، الأرض فيها أشجار، حديقة وفيها أشجار مثمرة، أو لم تثمر بعد وستثمر، فما الذي أجره صاحب الأرض؟ أجر الأشجار؟ كيف تؤجر الأشجار؟ الإيجار يعني بيع المنافع، عقد الإيجار عقد على بيع المنافع وليس على بيع الأعيان. يعني الحديقة تبيع الحديقة، نعم، بالأرض والأشجار وكل ما فيها، لكن إذا كانت أرض ليس فيها أشجار يمكن أن تؤجرها، تؤجر في السنة مثلا بمبلغ كذا. إنما القول العجيب والغريب هو إجارة الأشجار أو إجارة أرض كلها أشجار، أي أن من يستأجر الأرض ينتظر الثمار وليس ينتظر الزراعة في الأرض. معلوم أن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. لاحظ هنا عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح. طيب بدو الصلاح مثل ماذا؟ بلح مثلا يصبح أحمر أصفر وليس أخضر صغير، ده برتقال يشتد حيث يمكن أن يؤكل منه. تفضل أخ محمد علي، تفضل سؤالك يا أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ علي معايا؟
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز استفسر حضرتك على حاجة في الشغل.
تفضل.
أنا طبيب بري.
نعم؟
في أنا طبيب بري حضرتك، في منحة تبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
أيوه.
هي قرض كندي، منحة كندية لتحسين الإنتاج الحيواني في مصر. المنحة لا ترد.
ايوه.
الحكومه المصريه المفروض تديها للاطباء البيطريين يعملوا مشاريع ولا يرضوها، لكن الاستفاده اكتر من المبالغ. الطبيب بياخد المبلغ بيرده عشان يستفيد منه طبيب تاني بعدين. معايا حضرتك؟
معاك نعم.
في الهيئة لما سألوا لي ان المبلغ اللي انت بتاخده بتاخده ده بدون فوائد بيديك مع المنحة دراسة جدول المشروع بتاعك، استشاريين بيشرفوا لك على المشروع، اشراف طبي دائم لمدة 5 سنين، 3 دورات في القاهرة في مراكز متخصصة للدورات في إدارة الأعمال وإدارة المشاريع ومطورة متخصصة في المشروع بتاعك، بياخد منك رسوم الدورات دي ورسوم دراسة الجدوى ورسوم الخدمات اللي بيقدمها دي، مرة واحدة تخصم من أساس المبلغ قبل الصرف. لأنه بيقدر الرسوم دي تقريبا ب6% من المبلغ، بيخصمها وبيديني المبلغ ناقص الرقم ده، والمبلغ اللي أنا أخدته ناقص الرقم ده بسدده هو بس بدون أي فوائد. هل ده حضرتك يعتبر قرض ربوي؟
الرسوم
ولا يعتبر قرض حسن؟
الرسوم مقدار الرسوم كام؟
مقدار الرسوم بيقدرها 6.5%.
6.5% رسوم؟
6.5% رسوم، 3 دورات لمدة 5 أيام كل دورة في القاهرة في استضافة في فندق، دراسة جدوى في مركز كبير متخصص، دورات مهنية وإدارة أعمال، إشراف من متخصصين لمدة 5 سنين، متابعة شهرية للمشروع اللي أنت بتعمله عشان النهوض بيه.
6.5%
ده مبلغ مرة واحدة من أصل المبلغ، وتاخد المبلغ ناقص الرقم ده.
6.5% تتكرر ولا مرة واحدة؟
لا مرة واحدة بتخصم من أصل المبلغ قبل ما تستلمه.
طيب حاضر يا أخ. يعني هو الملاحظ هنا أن هذه العملية الهدف منها أثر هذا الإنتاج الحيواني في استفادة، ولذلك لأنه ناحية بيطرية وإشراف مدة 5 سنوات، ولكن نلاحظ أن الرسوم 6.5% هذا نسبة كبيرة، لكن هذه النسبة الكبيرة لا تتكرر، يعني تؤخذ مرة واحدة، فليتهم يخفضونها أكثر حتى لا يكون فيها شبهة بالفوائد الربوية. إنما الملاحظ من كلام ابن محمد علي أن العمل الذي تقوم به الجهات المانحة هذه عمل فعلي له أثره، الإشراف البيطري، جدوى الاقتصادية، كل هذا يبين أن هناك الاهتمام بعائد بالعائد من هذا المشروع. ولذلك ربما والله أعلم مع الرغم أن 6.5% كبيرة، إنما إذا قسمت على 5 سنوات وإذا قونت بالأعمال التي تؤدى ربما نجد أن هذا شيء يجوز. أذكر هنا على سبيل المثال بنك التنمية الإسلامي في مشروعات، يأخذ مشروعات كبيرة، وهذه المشروعات يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية أولا، ثم يساعد في هذه المشروعات ويأخذ نسبة أيضا، نسبة من المبالغ التي تدفع نتيجة العمل المصاحب لاستقرار هذا المشروع ولإقرار هذا المشروع. لذلك هنا الأمر يتردد بين الحل والتحريم. الحل لأن المبلغ نسبة قليلة ليست كبيرة بالنسبة للعمل الذي يؤدى، ثم تردد أن نسبة كان المفروض أن يأخذوا مبلغا مقطوعا يقابل العمل الذي يقومون به، هذا هو الأولى، أن يأخذوا هذا المبلغ المقطوع مقابل العمل الذي يقومون به، وبذلك يبتعد عن هذه الشبهة. نعود مرة أخرى إلى البيئة الزراعية. بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز. وكيف بدو الصلاح؟ قلنا هنا البلح يحمر صار، العنب يشتد بحيث يمكن أن يؤكل، يعني ممكن تأخذ حبة عنب تأكلها، يمكن أن تقطع تفاحة تأكل منها، حبة مانجو تأكل منها، يعني أن الثمار يمكن أن تطعم. تفضل من؟ تفضل يا محمد، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ابني.
يا شيخ أنا يعني اسمي محمد وأنا من المغرب.
نعم من المغرب.
يعني عندي سؤال يا شيخ إذا كان ممكن.
تفضل.
يعني كنت يعني أدرس يعني يا شيخ في الجامعة وتحصلت على شهادة الليسانس.
هاي تفضل. يعني شيخ. معك.
ويعني وكنت مجتهدا في دراستي إلا أنني غشيت في بعض المواد يا شيخ. يعني وفي الأخير تحصلت على شهادة الليسانس وتحصلت معها على الرتبة الأولى. تلك الرتبة الأولى يا شيخ يعني التي حصلت عليها الذي كان للغش أثر فيها يعني سمحت لي يعني وقد حرمت يعني شخصا آخر من تلك الرتبة الأولى بذلك الغش، سمحت لي بالدخول إلى الماجستير، لأن الماجستير يعني تدخلها بطريقين، الأول إما أنك تدخل في المسابقة أو أنك إذا كنت في المرتبة الأولى تدخل مباشرة. دخلت الماجستير بسبب ذلك المرتبة الأولى، درست الماجستير لمدة عامين وكنت يعني وأيضا غششت، يعني درست 18 مادة وغششت في 7 مواد غشا كليا يا شيخ، ودخلت يعني أن الآن أعمل بتلك الشهادة. الأسئلة يعني شيخ أنني نادم على ما فعلت، ندم منك كبيرا. عملي حاليا يعني أتقنه إتقانا جيدا، المواد التي غششت فيها لا دخل لها في عملي حاليا، الآن أنا أدرس يعني يا شيخ. يعني شيخ فما حكم راتبي من هذا العمل، خاصة أنني حرمت يعني ذلك الشخص من المرتبة الأولى؟ أفتونا يا شيخ جزاكم الله خيرا، فأنا مرعوب يعني قليلا من هذه المسألة يا شيخ، بارك الله فيكم.
حياك الله يا أخ محمد، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله تفضل يا أخ أحمد سؤالك.
حضرتك كنت عاوز أسأل عن التأمين الصحي في الشركات، التأمين الصحي.
حاضر.
إن الشركة بتدفع مبلغ معين كل سنة، مبلغ ثابت
معروف يا ابن. حاضر إن شاء الله. الأخ محمد غفر الله له ضميره استيقظ بعد أن وقع في الغش، وبعد أن حصل على شهادة نتيجة هذا الغش، وأصبح الآن عمله مبني على الشهادة التي أخذها، وذلك من الصعب أن نقول له بأن هذا حلال، هو يدرك أيضا أنه ليس حلالا، ولكن ماذا يفعل؟ هو بدأ يستبعد المواد التي غش فيها، يستبعد هذه المواد، وهذا أمر طيب، يستبعد المواد التي غش فيها باعتبار أن باقي المواد كانت بجهود الخاصة وليست بالغش. يا أخ محمد أكثر من الاستغفار وركز على المواد التي لم تغش فيها، المواد التي غششت فيها استبعدها كما قلت، واطلب من الله العفو والمغفرة، نسأل الله تعالى أن يغفر لك. الأخ أحمد يسأل عن التأمين الصحي موجود في الشركات. التأمين عندنا تأمين تعاوني أو تبادلي أو إسلامي، وتأمين تجاري، وهناك فرق شاسع بين النوعين من التأمين. التأمين التجاري يعني أن من أراد أن يؤمن يدفع أقساط معينة، هذه الأقساط التي يدفعها تكون مقابل منفعة التي ينتفع بها، وهذه الأقساط تنتقل إلى ملكية شركة التأمين، سواء كان مؤمن عليه يستفيد من هذا التأمين أم لا يستفيد. يعني تأمين صحي ولكن خلال السنة لم يذهب للطبيب ولم يأخذ علاج، إذن لم يستفد والمبلغ ذهب إلى شركة التأمين. ويمكن أن يكون مريضا ويأخذ علاجا بأضعاف المبلغ الذي دفعه في التأمين، هذا واقع، أمر واقع. ولذلك فالتأمين نوع من القمار، لأن القمار ماذا يعني كلمة قمار؟ قمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني هو يغرم الأقساط، هذا محقق مؤكد لأنه غرم بالفعل. مقابل ماذا؟ مقابل ما يستفيد من التأمين الصحي، فهذا غنم محتمل، وهذا نوع من القمار. لكن لأن النفس، حفظ النفس هذا من الضرورات التي كفلها الإسلام، حفظ الدين وحفظ النفس. فإذا هنا إذا كان محتاجا إلى هذا التأمين ولا يجد تأمينا إسلاميا، لأن التأمين الإسلامي الأقساط التي تدفع لشركات التأمين الإسلامي لا تدخل في ملكية الشركة، فالتأمين الإسلامي يعني المبالغ التي يدفعها المشترك لا تدخل في ملكية الشركة، وإنما الشركة تستثمرها بطريقة إسلامية إن كانت مسلمة مثل البنوك الإسلامية. فالبنك الإسلامي الودائع المودعة عنده ليست في ملكه، وإنما هو يستثمرها بطريقة إسلامية ويأخذ جزءا من الربح، والآخر يأخذ جزءا آخر، ثم التأمين صحي، فشركة التأمين تأخذ جزءا عبارة عن الناس استثمرت الأموال فربحت نسبة كذا، مبلغ كذا تأخذ من الربح، وأصل المال والربح الباقي يكون في ملك أصحابه المشتركين في التأمين. ولذلك التأمين شركة التأمين الإسلامية عندما تدفع أقساطا لا تدفع من مالها الخاص، وإنما من أموال المشتركين، والأقساط التي تدفع لا تدخل في ملك شركة التأمين الإسلامية، وإنما تبقى في ملك أصحابها مثل الودائع الاستثمارية في بنوك إسلامية. فإذا هنا هذا التأمين إذا أمكن أن يجد تأمينا إسلاميا فلا حرج في هذا، إذا لم يجد تأمينا إسلاميا وإنما تأمين تجاري مثل شركات التأمين التجارية المنتشرة، وفي شركات تأمين إسلامية منتشرة أيضا، يعني الآن في عدد كبير من الشركات التأمين الإسلامية فيمكن أن نلجأ إليها. إذا فرضنا أنه لم يجد شركة تأمين إسلامية وأمن عند شركة تأمين تجارية فليعلم أن هذا غير جائز إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني فرضنا مثلا أن صاحب راتب ضعيف، لو أصيب بمرض كذا أو كذا أو عملية لا يستطيع أن يعالج نفسه، لا يستطيع أن يتحمل تبعة العلاج والذهاب إلى الأطباء، لو فرضنا هذا، لذلك اشترك في التأمين حتى يجد إذا مرض يجد العلاج المطلوب. إذن هنا التأمين الصحي مثل باقي أنواع التأمين التجاري، تأمين تجاري، تأمين تجاري مثل مجامع إلى عدم جوازه، ولكن الضرورات محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. الأخ محمد من المغرب الذي سأل عن الشهادة التي غش حتى حصل عليها، وقال بأنه يستبعد المقررات التي غش فيها هذا يعني أن ضميره استيقظ وعرف أن ما وقع فيه من الغش حرام، ولذلك يعالج هذا بقدر استطاعته، يحاول المقررات التي غش فيها يحاول استبعادها وينتفع بالمقررات الأخرى مع كثرة الاستغفار والندم على ما فات وعدم العود إلى مثل هذا، لأن هذا غش لا يجوز إطلاقا. نعود مرة أخرى إلى التأمين التجاري والتأمين الإسلامي. وقلت هنا موجود شركات تأمين إسلامية كثيرة ليست قليلة. البنك الإسلامي عندما تودع فيه مبلغا للاستثمار وتكتب شهادة توقع عليها بأن البنك كعامل مضاربة له نسبة كذا من الربح، وأنت كصاحب رأس مال لك نسبة كذا من الربح، والخسارة على صاحب رأس المال. إذن المال الموجود في البنك الإسلامي ليس ملكا له، أو يستثمره لصالح أصحاب هذا المال، ولذلك فهو استثمار وادخار. يعني الإيداع في البنك الإسلامي استثمار وادخار. التأمين الإسلامي المال الموجود في شركة التأمين الإسلامي مثل المال الموجود في البنك الإسلامي كوديعة استثمارية. لماذا؟ لأن التأمين الإسلامي يستثمر المال لصالح المشتركين في التأمين، وإذن المشترك في التأمين المال الموجود في الشركة ماله، وشركة التأمين الإسلامية تأخذ نسبة من الربح. يعني لو فرضنا مثلا إن شركة التأمين الإسلامية جمعت 100 مليون واستثمرت فربحت 20 مليون، فأصبح عندها 120 مليون، هي تأخذ نصف الربح مثلا، إذا تأخذ 10 ملايين.
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل يا أخي محمد.
يعني يا شيخ هنا في الشخص يعني بمسألة الغش يا شيخ بارك الله فيك، يعني سؤالي هل أواصل عملي وهل كسبي من هذا العمل بهذه الشهادة التي أتقنها، يعني العمل حاليا أتقنه ولا دخل له في المادة التي غشيت فيها، هل أواصل عملي يا شيخ يعني أو ماذا أفعل؟ يعني حتى هذه المادة التي غششت فيها يعني يا شيخ أستطيع تداركها، وخاصة يعني شيخ أنني في أثناء هذه الدراسة يعني كنت حرمت شخصا من الدخول في الماجستير يعني بدون يعني لولا غشي، يعني فهذا هو الذي يهمني، هل واصل عملي وما حكم كسبي من هذا العمل الذي أتقنه ويدخل له بالمواد التي غششت فيها؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
سؤالك يا أخ محمد ليس سهلا، إجابة عليه ليست سهلة، ولكن في نفس الوقت أقول لك هنا ما دمت ندمت وما دمت تستبعد المقررات التي غششت فيها وتعتمد على المقررات التي لم تغش فيها، أي أنها مقررات نجحت فيها بمجهودك وليس بالغش من الآخرين، فهنا لعل الله عز وجل يغفر لك ويتقبل منك. وأقول لك هنا الأموال التي تكتسبها خذ منها بقدر حاجتك ثم تبرع بالباقي لعل الله عز وجل يغفر لك، يعني خذ من مال بقدر ما أنت في حاجة إليه، والباقي وزعه أعطي الفقراء مساكين أيتام مع كثرة الاستغفار. فهو يأخذ إذن بقدر الضرورة ما يضطر له، ما دام بقدر الضرورة فالضرورات تروح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فخذ بقدر الضرورة ولا تزد على هذا مع كثرة الاستغفار. والله أعلم. انتهينا من بيان حكم التأمين الصحي. قلنا هنا التأمين الصحي مثل أي نوع من أنواع التأمين في تأمين تجاري وتأمين إسلامي، وبين الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي. وأوضح فرق هو أن التأمين الإسلامي شركة التأمين تستثمر الأموال لأصحابها، ولا تدخل الأموال في ملكها هي، ثم تدفع تعويضات من أموال المشتركين وليس من مالها هي، ويزيد بعد ذلك يرد إلى المشتركين في التأمين. التأمين الإسلامي جائز، وهو فرق كبير بينه وبين التأمين التجاري، والتأمين التجاري غير جائز كما أفتت المجامع الفقهية الدولية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأخ الكريم الذي يسأل؟
أيوة يا شيخنا.
من؟
الله يكرمك يا شيخ. نعمل في شركة وفرضت علينا نظام الفي زكاة، ولا يخفى على حضرتكم أنه بيتخصم جنيه كل شهر يعني من المرتب، فما رد فضيلتكم يعني؟
حاضر. مسألة الفيزا كارت، الفيزا لها رصيد، وقد يتعامل الشخص في حدود الرصيد المسموح به، وقد يتعامل بما هو أكثر من الرصيد، وبالذات أنهم يقولون له تعامل بأكثر من الرصيد وقبل 55 يوما أو 50 يوما تسدد بلا فوائد، تأخرت ادفع الفوائد. إذن هنا الشركة إذا كانت تشترط حصولك على الفيزا وتعاملك بالفيزا، فأنت إذن مضطر للتعامل بها، لا تستطيع أن تستغني عنها، لكن لا تسحب بها سحبا نقديا. السحوبات النقدية لا تستخدم الفيزا في السحب النقدي، لأن حتى الشركات الأخرى الإسلامية تأخذ نسبة نتيجة السحب النقدي، فابتعد عن السحب النقدي تماما. استخدم الفيزا هذه في الشراء بما هو داخل الرصيد، واستخدمها أيضا في السحب الراتب، لما لا تسحب سحبا نقديا على أساس أنك ستسدد المبلغ قبل أن تأتي عليك فوائد ربوية، لا تفعل هذا. المجمع بحث هذا وبين أنه لا يجوز التعامل بالفيزا ليسحب أكثر من رصيد وإن نوى أن يسدد قبل الموعد المحدد. لاحظوا هنا قرار المجمع، وإن نوى الذي يسحب الفيزا أن يسدد قبل الموعد، مجمع بين أن هذا لا يجوز. ومن يسألني أسأله أقول له هل تضمن عمرك ورزقك؟ يقول لا. طيب إذا لو أن الأجل انتهى قبل أن تسدد، كيف ستلقى الله عز وجل بهذه المعاملة غير الجائزة بهذا القرض؟ فإذا لا تشترك في هذا. حاتم تفضل. حاتم سؤالك. حاتم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن تسأل كلمتك؟
تفضل ابني.
حضرتك دلوقتي انا واخد توكيل من شركة، انا وكيل لشركة.
نعم. اي شركة؟ اي شركة؟
شركة اعلاف.
نعم.
شركة اعلاف دواجن.
نعم.
اعلاف دواجن.
ايوه نعم.
دلوقتي انا في بعض الناس بيديني مبلغ يكون معايا انا شريك، وليكن واحد دفع عليه مبلغ 150,000 جنيه، فانا بدي المبلغ ده لصاحب المصنع او لصاحب الشركه اللي انا واخد منه توكيل، وبيديني بضاعه بقيمه 500,000.
ايوه.
فانا باجي احسب الارباح في نهايه السنه، بحسب لشريك الارباح على اساس 150,000 بتوعه وليس باقي المبلغ.
نعم
اتفاق معاه بيتفق معاه
نعم
ده سؤال الشيخ الله يكرمك. اما السؤال الثاني فانا كوكيل المصنع معتبر شريك فالوقت مثلا واحد بيطلب مني انا مثلا طلبي طلب معين فبقول له طيب ماشي انت هتتوجه تاخد من المصنع وبعدين انا بسدد للمصنع فهل دي كده ما انطلبش البضاعه؟
شوف يا حازم انت ما دمت في شركة فلا تدخل آخرين بأموالهم وأنت أيضا موظف في الشركة أو معك توكيل من الشركة توكيل في الأعلاف هذه تبيعها بسعر محدد ولك الأرباح فأنت تستخدم التوكيل في ما وافقت عليه الشركة ولكن إذا أدخلت آخرين هيكون من الصعب أن تحسب الأرباح والخسائر لأن هذه العملية تدخل ضمن ما يعرف بتمويل رأس المال العامل تمويل رأس المال العامل اقرأه في كتابي وسورة القضاء الفقهية المعاصرة وانظر هل تستطيع أن تطبق هذا بدقة أم لا تستطيع لا تستطيع إذن لا تشرك أحدا ثم كيف تأخذ مبلغا وتحسب مبلغا آخر يعني 150 ألف تتاجر في أكثر من هذا وتحسب لمن دفع المبلغ والزيادة تأخذها أنت لحسابك بأي حق تأخذ هذا المبلغ الزائد؟ إذن يا أخ حاتم تعامل مع هذه الشركة في حدود إمكاناتك أنت ولا تزد على هذا ولا تدخل أشخاصا آخرين في عملية يصعب فيها تحديد الربح والخسائر وكما قلت لك اقرأ أولا موضوع تمويل رأس المال العامل وانظر كيف تتم الإجراءات وهل تستطيع أن تفي بهذه الإجراءات وتحسن استخدامها انظر أولا ثم اسأل بعد ذلك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه وتعالى نستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.